بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع كلام ابن القيم رحمه الله في التفسير في كتاب بدائع التفسير. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر أن القول المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره، والمغفرة وهي العفو عمن أساء إليك، خير من الصدقة بالأذى. فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول، والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، فهما نوعان من أنواع الإحسان. والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلها، ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة. ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى لك بسبب رده، فيكون عفوه عنه خيرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه، هذا على المشهور من القولين في الآية. والقول الثاني أن المغفرة من الله، أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل، خير من صدقة يتبعها أذى. وفيه قول ثالث، أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير، وتعذر المسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا، لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا السائل الآخذ. والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه. ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال: والله غني حليم. وفيه معنيان، أحدهما أن الله غني عنكم، لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة، فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى، فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه. ومع هذا فهو حليم، إذ لم يعاجل المان بالعقوبة. وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير. والمعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه، فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين.
في الآية الماضية بين الله معروفين وإحسانين عظيمين. الأول القول، قول معروف، فهذا إحسان قولي وصدقة بالقول، ومغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة. فيقول: فهذان نوعان من أنواع الإحسان، خير من صدقة يتبعها أذى، صدقة مقرونة بالأذى، حسنة مقرونة بما يبطلها، ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة. فهذا القول معروف، هذا حسنة، ومغفرة وتجاوز حسن، حسنتان مقابل إيه؟ صدقة حسنة، لكن اقترن بها ما يبطلها الأذى، فحسنتان سالمتان، أو حسنة باطلة حسنتان سالمتان. يبقى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ماذا لو ما قيمة أن تصدق ثم تبطل هذه الصدقة بالمن والأذى والمعايرة؟ نعم، تضمنت هذه الآية.
فتضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة، مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد يقال إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدها، إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد، والسياق يدل على إبطالها به مطلقا. وقد يقال
تمثيله بالمراء الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن المن والأذى المبطل هو المقارن كالرياء وعدم الإيمان، فإن الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله. ويجاب عن هذا بجوابين، أحدهما أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل، وهي حال المراء والمان المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط العمل. الثاني أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل، لأنه فعال من الرؤية التي صاحبها يعمل ليرى الناس عمله، فلا يكون متراخية، وهذا بخلاف المن والأذى فإنه يكون مقارن ومتراخية، وتراخيه أكثر من مقارنته. وقوله كالذي ينفق، إما أن يكون المعنى كإبطال الذي ينفق، فيكون قد شبه الإبطال بالإبطال،
يعني على يريد أن يقرر أن المن والأذى سواء اقترن بالصدقة أو تأخر عنها فإنه محبط لثواب هذه الصدقة، ففيه دليل على أن الحسنة قد تحبطها السيئة. نعم.
أو المعنى لا تكون كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق. وقوله فمثله، أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته، كمثل صفوان وهو الحجر الأملس. وفيه قولان، أحدهما أنه واحد، والثاني جمع صفوة. عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد، فتركه صلدا، وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره. وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه يتضمن
فعلا تجد يعني أصفى ما يكون حجر الأملس الذي ينزل عليه المطر والماء فلا يبقي شيئا مطلقا. هكذا أيضا كانت لك نفقة وكانت لك كذا، فلما مننت أبطلت ثوابها، مثل ما يبطل الماء إذا نزل على الحجر ما عليه فلا يبقى عليه أي أثر. نعم، ذهب ثواب صدقتك.
وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المراء الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به، وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر، والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها، كما يذهب الوابل بالتراب الذي على الحجر فيتركه صلدا، فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. وفيه معنى آخر، وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه الأجر ويزكو له، كما تزكو المحبة التي إذا بذرت في التراب الطيبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة.
بذرت في التراب الطيب أنبتت 7 سنابل.
أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ولكن وراء هذا الإنفاق مانعا يمنع من نموه وزكاته.
ولكن وراء هذا الإنفاق مانعا يمنع من نموه وزكاته،
كما أن تحت التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرج شيئا. قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم.
ولهذا كان شأن الإنسان في الحسنة التي يأتيها أن يراعي حسنته، فيأتي بالحسنة ثم يهتم بقبولها ويعمل الأسباب التي بها تقبل حسنته إن شاء الله تعالى، ولا يأتي الإنسان الحسنة متطاولا، إنما يأتي الحسنة ويسأل عز وجل القبول ويخاف أن ترد تلك الحسنة، فليس الشأن هو أن يعمل بالحسنة، وإنما الشأن أن تقبل وأن يجدها عند الله عز وجل في الآخرة، هذا هو الشأن، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فكثير الذي يعمل في الظاهر ويأتي بصور الحسنات، لكن قليل الذي يقبل الله منه. قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بروة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
نقف عند الآية.